بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته إلى يوم الدين. بعد، فما زلنا بسبب الآية التي تبين أعمال الجسم. يقول الله سبحانه وتعالى في سماع هذه الآية الكريمة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. أما ابن السبيل فهو رجل انقطعت به السبل ونفدت منه النفقة، فلم يعد يملك مالا ينقله ويرده إلى بلده. في هذه الحال يقتضي أن يحسن إليه وأن يعطى من المال لا يصل به إلى أهله وبلده. فابن السبيل رجل على سفر انقطعت به السبل وانقطعت به النفقة، فلم يعد يستطيع الرجوع إلى بلده، فهذا له حق في كتاب الله، بل هو مصرف من مصارف الزكاة، من مصارف الزكوات الثمانية. يقول الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا هو ابن السبيل. ومن أهل العلم من قال إن المراد بابن السبيل هو طلح، من العلماء من قال إن المراد بابن السبيل هو طلح. ففي الحقيقة أن الضيف حقه أخف من حق ابن السبيل، أو الضيف صورة أخف، فقد يكون الضيف سريا فمعه النفقة التي ترده إلى بلده. أما ابن السبيل فلا يكون كذلك، الضيف قد يكون سريا لكن مع الفرائض له الحق بريافته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته أو جائزته يوم وليلة الضيام ثلاثة أيام. لكن ابن السبيل له حق أعظم من حق الضيف، كيف يعطى ما ينبغي أن يكرم به الأضيار. أما ابن السبيل فيعطى من المال ما يرده إلى بلده. قال تعالى: وابن السبيل أطلق عليه ابن السبيل لكونه انقطع عن الرفقة وانقطع عن الأهل وانقطع عن الإخوان، فكأنه أصبح ابنا للسبيل، أصبح ابنا للطريق، إذ ليس له أحد بعد الله سبحانه وتعالى. لذلك أطلق عليه ابن السبيل. والسائلون وفي النقاب، أن السائل كان متعرض بالسؤال الذي يسأل الناس، فالناس منهم القانع ومنهم المضطر. أما القانع فكان يارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه، فهذا هو القانع. أما المعتر فهو المتعرض بالسؤال يسأل الناس، فكما أن القانع له حق فكذلك المعتر السائل له حق. فقد قال الله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأن السائل فلا تنهر. قد ورد حديث في الخطب: أنا وهو للسائل حق وإن جاء على فرض. إلا أن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثاني حديث: للسائل حق وإن جاء على فرض. فلنرجع إلى قوله تعالى: والسائلين، فلنقول أن تعطي السائل حقه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له. والسيرين وقت الإيقاف أي وأنفق لتحرير الإيقاف أي أنفق لتحرير العبيد ولتحرير الإمام. وقت الإيقاف جاءت عدة نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على عدة الإيقاف أو المتاهنة في ذلك، وجعلت من كفارات الأيمان فك الرقاب، جاء فك الرقاب من كفارات الأيمان، بل وكفارة من كفارات أو كفارة لقسم قضاء كذلك. ففي كفارات الأيمان يقول الله سبحانه: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي كفارة قتل خطأ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فهذا يدلنا على أن ديننا يحث على أدب الرقاب أو المساهمة في ذلك. وفي الرقاب: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة أي حافظ عليها وعلى أوقاتها وداوم عليها وعلى أركانها. قال تعالى: وآتى الزكاة. بقوله تعالى وآتى الزكاة يظهر أن قوله تعالى الذي صدرت به الآية فآتى المال على حبه، فآتى المال على حبه مستفاد منه صنف آخر من أصناف المال هو مال التطوع. أما قوله تعالى وآتى الزكاة في الزكاة التي فرض الله عليه أو جزع الله عليه، فإذا الآية جمعت صدقة التطوع وجمعت الزكوات الواجبة كذلك. هذا هو حال الأبرار، يفعلون الواجب ويبدعونه بالنفل كذلك، فيستجيبوا محبة ربهم لهم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فهم أقاموا الفرض وأقاموا النفل كذلك. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا في حد عن الوفاء بالعهود حتى مع أهل الكفر، حتى مع أهل الشر ومع أهل الزير والفساد. إذا عهدت عهدا نجمة الوفاء به، يا كنت قد عهدت العهد وأنت طائع ومختار. أما إذا أجبرت على أن توقع اتفاقيا أو على أنك تفعل فعلا أنت لست راض عنه لما أجبروك وأقريت على هذا القانون، الله لا يؤاخذ العبد المكرم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكرم مرفوع عنه القلم كما هو وارد في الأحاديث. نرجع إلى التأويل. قال الله سبحانه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فحتى العهود مع الكفار يجب أن يوفى بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فالأيمان هي الأيمان المصاحبة للعهود. وكذلك قال الله سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء. أو أخبرهم أنك حللت العقد الذي كان بينك وبينهم حتى تستويان معا في مسألة القتال أو الحرب، حتى تستوي معا في كافة الأمور. وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم أي ينبذ إليهم عهدهم حتى تكونوا سواء. أنبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب القائمين، إن الله لا يحب القائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من نفس العهود ومبينا من غبة تجاهل السيئة، قال: يوقظ لكل غافل لواء يوم القيامة عند إثم يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فلمنظر قبيحا بدع أن يأتي شخص يوم القيامة وأن يأتي علم مكتوب على هذا العلم: هذه الغدرة التي غدرت ابن فلان لفلان ابن فلان فيها عالم عند الإبل والعياذ بالله يصبع به هذا الغافل قال الله سبحانه والموقون بعهدهم إذا عاهدوا فالصابرين في البأساء والضراء أي في حالات البؤس والفقر وكذلك في حالات السر في الأبدان هم يصبرون على ذلك كله صابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي عند الشحام والصحون انكسار ورئيس الذين صدقوا فأولئك هم المتقون فقوله تعالى أولئك هم الذين صدقوا أي أولئك هم الذين صدقوا ليسوا هم اليهود الذين لقدوا عهد الله من بعد ميثاقه ليسوا هم اليهود الذين كتموا ما أنزله الله على رسل وإن ولوا وجوههم قبل المسجد أو المغرب فليس الجر أن يولي شخص وجهه قبل المسجد أو المغرب ويخالف أمر الله ويخالف أمر رسول الله ويقتل الأنبياء بغير حق ويقتل الذين يأمرون بالقسط والناس ويقتل ما أنزله الله على الأنبياء ليس هذا البر إنما البر فالأبرار لم يدرك صفاتهم في مطالع هذه الآية الكريمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قتل عليكم القصاص في القتلى قتل عليكم القصاص المنتهي القاتل لقتله وان يؤخذ من الظالم بقدر ما ظلم ان تقع عينا قطعت عينا ان قطع رجلا قطعت رجلا ان كسر عظما كسر عظمه فهذا القصاص يا ايها الذين امنوا قتل أن فرض عليهم القصاص في القتلى هل القصاص فرض بمعنى هل يجب وهل يفرض كما أن الصوم فرض في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام ووجب عليكم الصيام ولزمتم بالصيام فهل قوله تعالى كتب عليكم القصاص هل فرضية القصاص كفرضية الصيام هذا سؤال يطرح هل فرضية القصاص في قوله تعالى كتب عليكم القصاص تعادل كتب عليكم الصيام أمام الأمر في القصاص أخف جاء في القصاص تخفيف صحيح أن القصاص كتب إذا أراد أولياء المقتول ذلك وكان ميتهم أو قتلهم قتل بغير حق إذا كان ميتهم قتل بغير حق فلهم أن يطالبوا بالقصاص لكن يجوز لهم أن يتنازلوا عن هذا القصاص ويجوز لهم أن يقدموا عفوا عن الجاري مطلقا ويجوز لهم كذلك أن يقبلوا الدية من الجاري كذلك فقوله تعالى كتب عليكم القصاص ليست الفرضية فيه كالفرضية في كتب عليكم الصيام وذلك لأنه جاء تخفيف في ختام هذه الآية الكريمة في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فابتلاء بالمعروف وأداء إليه بإحسان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قد يأتي شخص ويقول لا يقتل حر بعبد ولا يقتل رجل بامرأة ولا يقتل عبد بامرأة هذا واضح قد يقول القائل لا يقتل حر بعبد إذا قتل عبد إذا قتل حر عبد فلا يقتل به لماذا يقول لأن الله قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قد يقول آخر إن الرجل إذا قتل امرأة لن يقتل بها لأن الله قال الأنثى بالأنثى هذا قول قد يتبلغ له بظاهر الآية الكريمة لكن بإمعان النظر في الآية الكريمة ترى أن الآية لم تنفي أن يقتل حر بعبد ولا تنفي أن يقتل رجل بامرأة لم تنت ذلك. غاية ما أفادته الآية أن الحر إذا قتل حرا قتل به، وأن العبد إذا قتل عبدا قتل به، لكن ليس فيها أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به. فمسألة قتل الحر للعبد نأخذها من نصوص أخر، فمسألة قتل الرجل بالمرأة نأخذها من نصوص أخر كذلك. إنما مناسبة الآية أن الرجل كان إذا قتل عبد حرا، القوم كانوا إذا قتل عبد رجلا من الأحرار يقولون لا نرضى أن نقتص من هذا العبد، لا بد لنا أن نقتل حرا من هذه القبيلة. فيجب أن يوضح هناك قبيلة فيها أحرار وعبيد، وقبيلة أخرى فيها أحرار وعبيد، فيأتي عبد من هذه القبيلة يقتل حرا من هذه القبيلة الأخرى، فيقول أهل القبيلة الأخرى كيف نقتص من العبد؟ لا، ما يكفينا هذا، بل لنا فيها أكبر رأي في القبيلة القاتلة، أو إلى رجل حر من القبيلة القاتلة ونقتله وإن لم يكن هو القاتل، فمعنى الآية أو المراد بالآية أنهم أن الله سبحانه وتعالى قال الحر بالحر، أعني أن الحر إذا قتل حرا يقتل به، والعبد إذا قتل عبدا يقتل به، ولا يتجاوز في مسألة القصاص. لا تقل إن الذي قتلني عبد أو قتل أخي عبد ولم أرض إلا أن أقل أمامه عشرة من الأحرار، كما يحدث في بعض القبائل إذا قتل رجل هو عندهم دون رجلا آخر حرا، يقولون أهل الحر يقولون لا نرضى بقتل هذا الصنوط، فنذهب إلى أعظم رأس في القبيلة ونقتله. مثال القتل الحر بالعبد او العبد بالحر دل عليها برمتها قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها من النفس للنفس، فقوله تعالى النفس بالنفس اعم من الآية التي نحن بطلبها، فكل نفس قتلت تقتل بالذي قتلت، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بجنبهم أنفاقهم، فقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافى دماؤهم يدل على أن الحر يقتل بالعبد، فإن العبد يقتل بالحر، وأن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. وأما قتل الرجل بالمرأة فهناك رد آخر، وهو أن يهوديا أتى إلى جارية فرد رأسها بين حجرين، أن يضع رأسها بين حجر من حجرين، وضع رأسها على حجر وأتى في حجر آخر وكسر رأسها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يربط رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. الشاهد أن الرجل قتل هنا بالمرأة، فينبغي من المطلوب إذا للتعميم قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها من النسوة للنفس، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافى دماؤهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا بجارية لما رد الرجل رأس الجارية بين حجرين. وكتبنا عليهم فيها من النسوة للنفس قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هنا شيء أو بعض المباحث كانت إلينا من هذه المباحث، إذا تمالأ جماعة على شخص فقتلوه، إذا عثرة على شخص فقتلوه هل يقتل به أو لا يقتل به؟ رأي فريق كبير من أهل العلم أنهم جميعا يقتلوا به، وذلك مما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم جميعا به، لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم جميعا به، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو خير النظرين إما أن يوبى وإما أن يقاتل، أي إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتص من القاتل أخيه أو قاتل الذي قتل من أولياءه. فعلى ذلك دفع لكل مشاكله، ويعني أنجح وأنفع الحلول التي فقدت فيها المحاكم ومثلا تفهم. إذا أرضي محكم بنوام الأذى بجرح مجروح بقطع عين بكسر جمل بكسر عظم أو قتل له قتيل ليس أمامك إلا أحد ثلاثة أمور فقط، فهي إذا كنت تحقق في أي قضية من القضايا أو أي نوع من أنواع الإسلام فإن تتناجي هذه الأمور الثلاثة: رجل قتل آخر، لا يتولاك إلا أحد الأمور الثلاثة، بالنسبة لأنها يا ولي المقتول وبالنسبة للقاتل كذلك. هناك ابتداء الخطاب، هذا يمثل بهذا، هذا فقع عين وعين، هذا كفر منه تكفر منه، أو أن يقبل أولياء المقتول الدية سواء كانت دية من قلب أو كانت دية دولة دولة القلب. الشيء الثالث في العقل ليس هناك إلا هذا، إما القتل وإما العفو وإما الدنيا. قد يتجاوز عن شيء من الدنيا فلهم ذلك، قد يتجاوز عن شيء من الدنيا فلهم ذلك، فيقولون نحن نقبل نصف الدنيا أو نقبل ربع الدنيا فلهم ذلك. هذه ما رابع له، إما انتصار وإما الدنيا وإما العفو. إذا كنت تقتل في مثل هذه المسائل ما خيار لك، ما خيار لك، إما أن تقبل الدنيا وإما أن تقتل وإما أن تعفو. قوله تعالى: كتب عليكم الانتقام، من الذي يقوم بهذا الانتقام؟ هل الذي يقوم به الأفراد؟ يرى جمهور العلماء أن الذي يقوم بالانتقام هم أولو الأمر، وذلك دفعا للفتن والقلاقل التي تكون بين المسلمين، دفعا للفتن والقلاقل التي تكون بين المسلمين. لكن هذا من أولو الأمر ضيعوا حدود الله سبحانه وتعالى وأنكروا حكم الله في القصاص، وأولياء المقتول يريدون القصاص، أولياء المقتول يريدون القصاص. فهل لهم إذا كان في بعض الدول أولياء الأمور لا يقيمون القصاص أصلا ولا يعبؤون به وليس مطلقا في قوانينهم وتدبيرهم، هل يأتي المقصود أن يقوموا هم بالقصاص؟ فنقول أولا أن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، لكن هذا النظر لا يقيمها أصلا. ففي مثل هذه الحال النظر إلى المصالح العامة والمفاسد، لكن من العلماء من يرخص بشرط أن لا يقتل إلا القاتل، ويستدل بقول الله تعالى: ولو قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولو قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال آخرون: بل ليس لهم ذلك أيضا، إذ الذي قد حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان من هذا الأسباب وكان من ذاك القديم. فالذي حدث في أمر علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أن عليا لما قتل عثمان بنى له بالخلاف كما هو معلوم لديكم، وكان معاوية آنذاك واليا أو أميرا على الشام من قبل عثمان، إن كان عثمان أميرا إذ كان عثمان خليفة. فلما ولي علي الخلافة بايع له الناس، أما معاوية فأبى أن يبايع وطالب بأتباره من أقارب عثمان أن يسلم له قتلة عثمان، طالب أن يسلم له قتلة عثمان حتى يقوم بقتله. فقال علي: ما حاصله إنك تدخل فيما دخل فيه الناس أولا من أمر البيع، ثم بعد ذلك إمام المسلمين ينظر من القاتل وينظر كيف تسير الأمور. هذا معاوية ذلك، فكان الذي كان من أمرهما رضي الله تعالى عنهما. الشاهد من ذلك أن جمهور أهل العلم فوضوا قنوع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، ورأيه والطائف بلا شك من غير الجمهور أولها أو أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن عمار: ريحة يا ابن سمية تقتل تنفيئة بلا هنا تناول الجنة ويدعونك إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أو الخليفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه. الشيخ الذي زار بن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كان من له أيضا ومن أسبابه كثير قتلة عثمان لأوليائه عثمان رضي الله تعالى عنه. فالخاطر من ذلك أن النظر في حالة ما إذا أبى الإمام أو كان بين الواجب مثل اختصاص الأصل ينظر حينئذ إلى المفاسد والمصالح، ولا يجوز لشخص أن يتعدى القاتل فيقتل غيره لأن رب العزة سبحانه قال الحر بالحر وقال النفس كتبنا على الإنسان النفس بالنفس. قال الله سبحانه وتعالى: قد يعيقهم القصاص بالقتل الحر بالحر. طبعا المستثنى هنا استثناءات ومقيد بقيود، فالحر الكافر لا يقتل بالحر المسلم، الحر المسلم لا يقتل بالحر الكافر ان كان كافر حرا، وكذلك العبد المسلم لا يقتل بالحر الكافر، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عطي له من أبيه شيء استدل بهذه الآية على أن المرتكب الكبير لا يسبق، لأن ما قال فمن عطي له من أخيه فأثبتت الأخوة مع وجود القتل. فلو كانت الكبيرة تكفر ما أثبت الله الأخوة، بل شخص قتل شخصا فلا يخرج هذا القتل عن الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية ما زالت باقية بقول الله تبارك وتعالى: فمن عطي له من أخيه شيء. وكذلك بقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كما قوله إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم فلم تقطع أحد، فلم تقطع الأخوة الإيمانية بسبب القتل، لم تقطع الأخوة الإيمانية بسبب القتل. وقد قال النبي ايضا عليه الصلاه والسلام: اذا التقى المسلمان في بيتهما فالقاتل والمقتول في النار. فسماهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام مسلمين مع وجود القتال بينهم. الشاهد من ذلك ان قوله تبارك وتعالى: فلم عطي له من اخيه شيء، فيه دليل رد على اهل التكفير والهجره ورد على الخوارج الذين يكفرون في كذلك. فالآية أثبتت الأخوة مع أن شخصا ما قتل شخصا آخر. فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قوله تعالى فاتباع بالمعروف أي تكون المطالبة من أهل المكتوم، تكون مطالبة أهل المكتوم لأهل القاتل بالمعروف. إذا رأوا الدين فيطالبوا بالدية بالمعروف، لا يطالبوا بالدية بمشاكل إنما يطالبوا بالدية بالمعروف. وأهل القاتل عليهم أن يؤدوا الدية أيضا بإحسان، وهكذا يكون التعامل بين أهل الإسلام حتى في حالة العداوات. ألم تروا أن الله قال في شأن المطلقين والمطلقات؟ يقول الله سبحانه: فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فأي دين أفضل من هذا الدين الآخر؟ حتى مع وجود الشحناء يقول الله سبحانه: عاشرهن بمعروف او فارقهن بمعروف، امساك بمعروف او تسريح باحسان. قال الله سبحانه: فاتباع بالمعروف حتى في القتل وفي المطالبات. كيف معنى ان اخاك خذ انك تكون بنيا وتكون فاعلا واقعا، لك ان تقتص، لكن ليس لك ان تكون بنيا ولا ان تكون واقعا. انما قال تعالى: فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذا وليعلم ان الدية في حالة القتل العمد تختلف شيئا مع الدية على الصبي فقط، ليس في المقادير، المقادير هي هي، ولكن من ناحية من يقوم بسداد هذه الدية. ففي حالة قتل الخطأ العقبة كلهم يمتنعون كل بنصيبه ويدون القتيل، يصاب دية لا للقتيل. اما في حالة القتل العمد سيرى طريق من العلم ان اولياء القاتل لا يلزمهم بنفس الدين، لا يلزمهم بنفس الدين، فليأخذ عليهم ان يقول انا ما ادفع شيئا، لو ذلك يلزم بها وجهاني نفسي. ان ساعده اهله فجزاهم خيرا، لا ساعدوه سيرى طريق من العلم انهم لا يلزمهم بذلك، والله اعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، اي فرق الدين في نوع تخفيف من الله سبحانه. فقد كان الذين هم قبلنا خيارا منهم لا يستطيعون مساله الدين هذه، انما قتل نفسه، لكن لان نقل التخفيف من باب رفع الاعصار عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا رضي اهل المقتول بالدين فالحمد لله، وان لم يرضى بالدين فهم الكفر. هذا والذي يفضل الدين سواء من جراء القتل او من جراء الجراح لا يقبل في دينه، فالدين شرع الله تعالى للبعض في مسائل الضرب او القتل المتعمد، او سواء في مسائل القتل الخطا يتحرج ان يقبل العوض كما يسميه. قل ليس اقبل العوض ويصاب بمصيبه في اهلي وفي بيتي، فنقول لا، ان قبول العوض من يتزمزم، انما قبول العوض امر شرعه الله سبحانه وتعالى. فان العفو افضل، لكن ان قبلت العوض الدية فلا افضل لك من ان تنشئ مشاكل او ان تكون غير طيب النفس بالتنازل عن بنو اخوانك. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ما يتصرف الاعتداء هذه من صور الاعتداء ان ياتي اهل المقتول ويقول نحن نقبل الدين، فيتسلم الدين، وبعد ان يتسلم الدين يذهب من باب اخر ويعذرون بالقاتل. فالله يقول في كتابه الكريم: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فستتحول الدائره اذن على اهل المقتول بعد ان كانت الدائره لهم، اذا قبلوا الدين او اذا عفوا، لان جاء القتيل قالوا نحن عفونا، جاء والد المقتول وقال انا عفوت عن الذي قتل ولدي. ليس لاخي المقتول ان يذهب بعد عفو ابيه ويقتص من قتل اخيه، فهذا يستحب عليه قول الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. هنا تتابع جمله التعذيرات: لا يقتل غير القاتل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغض الناس الى الله ثلاثه، ملحد في الحرم، ومتبع في الاسلام سنه الجاهليه، ومقتلب بين امرئ مسلم بغير حق من ذي قتله. فاذا قتل لك قتيل لا يقتل الا القاتل. اذا عفا ولي الدم فليس للولي الذي ادنى منه ان يذهب ويخالف امر الولي الاعظم. هذا جاء الاب الذي قتل ولده قال: يا ابنائي ويا مسلمون، انا عفوت عن قاتل ولدي ابتغي بذلك وجه الله. فلا يجوز لاحد من ابنائه بعد ذلك ان ياتي ويستدل بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فيسرق في القتل لو كان مذكورا، لان الحق هو الوالد، وقد قطع بالعفو. فحينئذ يتنزل قول الله تعالى على من اعتدى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فمن تبع بهذه الجزئيات فان القتل اعظم جريمه والعياذ بالله، ومن ثم فان عقوباتها توارد في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ومن يقتل مؤمنا تعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في قطعة من دينه ما لم يصل دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ان من وقعت الامور التي لا مخرج للعبد منها قتل نفس مسلمة بغير حق، قد سمعت من قبل: ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان اخر من قريش له سلطانه وعليه اثمي، نعاك الله من جهل وطيش، اقتل مسلم من غير ذنب فليس بناسيه ما عشت عيش. هكذا كان الشعراء يقولون. قال الله سبحانه: ولكم في القصاص حياه يهون الالباب لعلكم تتقون.
ما هو وضع هذه الحياة التي في الكفار؟ وجهها أن الناس خاصة أهل الإجرام والقتلة إذا عرفوا أنهم سيقتلون إذا هم قتلوا أنهم سينكفوا عن القتل تقييما أو في الغالب سينكفوا عن القتل، لكن إذا عرف القاتل أنه لم يخلص لنا فينا ويخلص لنا فيجب يعرجس ويسعى في الأرض بالفساد ويرهب الناس بعد ذلك. فهذا وجه وجه الحياة في الكفار، أن القتلة إذا علموا أنهم سيقتلوا فحينئذ سينكفوا عن قتلهم فتحصل الحياة لهم ولغيرهم. الوجه الثاني لكم في القصاص حياة العليا الناس، أننا إذا قتلنا القاتل أولى من أن يطرد، فإن القاتل إذا سلك فصار حمية أهل القتيل فتنسي المشاكل وتنسي المعارك، لا يقتصر الأمر على مقتول مع القتل إنما يتعدى إلى مئات. ومن هنا تتبين فشل هذه القوانين التي تحكم بها هذه البلاد في وسائل القتل، يتبين فشل هذه القوانين فشل الجريمة إذا ما لم توقف وجودا عن إجرامه. وقانون الله سبحانه وشرع الله سبحانه وتعالى أحكم الشرائع على الإطلاق، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى قتل أيضا كلمة قتل تعنيف منها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي كتبت الوصية على أحدكم بشرطين هنا في الآية الكريمة، أولهما إذا حضر أحدكم الموت. فهذا القيد معتبر أن دائما يقول أنا ما يجوز لي أن أوصي قبل ذلك، أي بالتقرير الله يقول قتل عليكم ضرب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا أن الموت لم يحضره، فلا أكتب إلا إذا حضرني الموت، ليس الأمر كذلك، إنما إذا حضر أحدكم الموت هي منتهى الوصية، منتهى الأمل للوصية، فلتكتب من الآن أو بعد الآن منتهى الأمل حضور الموت. ومن العلماء من قال ان الآية الكريمة لا تعلق بالآية التي سبقت، لأن الآية التي سبقت في كأنها ذات قصاص، فكأن الآية هذه يا من وجد عليه القصاص، يا من سيقتل لأنه قتل، إذا أنت ستقتل فأوصي كبير قتل. إن العلماء جعلها مرتبطة بالآية التي قبلها من هذه الجزئية، أي يا أيها المقتول، يا من حكم عليك بالقصاص، يا من حكم عليك بالقتل قصاصا، ها انت قد حكم عليك بالقتل فمعنى ذلك انه حضرك الموت، فحينئذ فلتوصي. وان كان غيره ليس بمسؤول عن الامر الوارد في قوله تعالى كتب عليكم القصاص، قوله تعالى كتب عليكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، الخير الاخر ان ترك خيرا، فالمعنى او الخير في كتاب الله ياتي ويراد به المال، الخير يأتي ويراد به المال، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، أي إن ترك مالا يذكر يستحق أن يذكر، لكن الذي ترك عشرة دين هذا القول إنه ترك مالا يوقى فيه أو أن هذا لا يعد بالمال الذي يوقى فيه. فمن العلماء من قال إن الوصية تلزم من ترك مالا كثيرا، فهذا الذي ترك المال الكثير عليه الموت، وسنأتي على مبحث هل وصية هذه فرض أم أن لا ينسوك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا، الخير كما سمعتم المال، وكما قال تعالى وإنه لحب القيم لشديد، فالخير في كثير من آيات الكتاب العزيز يأتي ويراد به المال. إن ترك خيرا من الوصية كتبت الوصية على شخص حضرته الوفاة وترك خيرا، هذه الآية إحدى الآيات الآمرة بالوصية في كتاب الله، وثم آيات أخرى أمرت بالوصية كقول الله سبحانه وتعالى يا المعتدين لو شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت شهد الوصية اثنان إذا عدل منكم أو آخران من غيركم الآن إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة. وكذلك قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث من بعد وصية الموت بها أو دين، وفي ثلاث آيات فيها الحث على الوصية أو بيان مشروعية الوصية. الآية الأولى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من الوصية، والثانية من بعد وصية الموت بها أو دين، والثالثة في قول الله تبارك وتعالى في آية الأولى إذا حضر أحدكم الموت هين الوصية اثنين ذو عدل منكم. ثم آيات أخرى حدثت أو جاء فيها ذكر الوصية كما في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب تخرج الوصية عن المجرد الوصية لله، فقد تكون هناك وصايا بأمور أخرى. فيعقوب عليه السلام جمع أبناءه من حوله كما تقدم ووصاهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة اتبع فاطمة ابنته فقال لها يا فاطمة إن جبريل كان يعرضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه على الحق، فوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كان ليس فيها شيء من الناس. وقال النبي أنا لأصحابه في مرض موته هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد في مرض موته، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ألا لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. وكان يوصي الرسول أيضا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يشتد في جزيرة العرب دينان. وكان من وصايا عمر أنه قال أوصي الخليفة من بعدي بهؤلاء الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. وكان من وصاياه أيضا أنه أوصى بذمة الله وبذمة رسوله وأوصى بالأعراب كذلك. فهناك وصايا بالمال وبغير المال، فالوصية هنا بالمال يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية عند الجمهور مستحبة ليست بواجبة قال فريق منهم، وإنما تجب على من عنده ودائع، يعني عندك أمانات لأشخاص فيجب عليك أن تقول هذه الأمانة لفلان وهذه الأمانة لفلان حتى لا تذهب حقوق الناس سدى، والله تعالى أعلم. هذا شيء وقد ورد في الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر راوي الحديث فما بت ليلة بعد ذلك إلا ووصيتي مكتوبة وموضوعة عند رأسي. فالذي له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصي ويثبت الحقوق لأهلها، لي عند فلان كذا، لفلان عندي كذا، لفلان عندي كذا، ويبين ما له وما عليه، فإن العهد مرتين بديني كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الجملة الوصية مستحبة ليست بواجبة، أما الآية فالإجابة عليها لأنها منسوخة كما سيأتي بيانه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي إذا اقترب من الموت كما قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فإذا قاربنا بلوغ الأجل. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين منسوخة، ما هو الناسخ لها؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال في تحديد الناسخ لهذه الآية. الوصية للوالدين بالمال منسوخ، أما الناسخ فهو إحدى ثلاث آيات، أحد هذه الآيات الناسخة قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال خليكم لنا لما هذه الناسخة لذا التي نحن بصددها للوصية بالوالدين خاصة. وقال آخرون منسوخة بقوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وذلك كله لا يكاد يشفي، إنما الذي هو ناسخ لها عند الجماهير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لولده، والوالدان من الورثة فلذلك لا يصيح لهما. الناسخ لهذه الآية أو لهذا القدر من الآية نسخ الوصية لوالديه هو قول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. لما كان الوالدان من الورثة فليس لهم من الوصية نصيب من الناس. أما أن توصي بالإحسان إليهما فهذا باب آخر، الكلام على الناس. وكذلك الأقربون الورثة لا يرثون، والآية بشأنهم منسوخة، وذلك لقول الرسول على وصية الوالد. أما الأقربون غير الورثة فلك أن توصي لهم. إذا كان لك قريب ليس له في تركتك نصيب فلك أن توصي له بما لا يتجاوز الثلث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكسفون الناس. ولأن رجلا كان له أعبد ستة فأعتقهم ثم مات، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فأوصى بأخيهم بعد موته، فردهم النبي وأسهم بينهم وأعتق اثنين ورد أربعة على الورث. فكونه أعتق اثنين ورد أربعة دليل أنه أنجز من الوصية الثلث. وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث والثلث كثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. سبق بيان أن كثيرا من أهل العلم يرون من الآية منسوخة بحديث لا وصية لوارث. هذا الحديث وإن كان في طرقه مقال إلا أنه يرتقي بمجموعها إلى التحسين على أقل الأحوال، ثم ضم إليه عمل كافة من العلماء فقوى هذا العمل أمر هذا الحديث والله أعلم. أما قوله تعالى بالمعروف، هل المراد بقوله تعالى بالمعروف أي المتعارف عليه بين الناس، لأن الوصية تكون بالقدر المتعارف عليه بين الناس كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فقوله خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أي النبي هو متعارف عليه بين الناس. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلا نصف وللخادم النصف وللزوج مثل ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقول غير مفسدة يعني لا تنسب بالمعروف، فهل قوله سبحانه وتعالى بالمعروف يعني بالمتعارف عليه بين الناس؟ نسأتي مثلا عندك 100 توصي ب99 أو توصي ب80 وتترك الورثة لهم فقط 20، فالمتعارف عليه بين الناس له اعتبار أيضا. والشيء أن قول الرسول الذي سبق ذكره ثلث وثلث كثير يضبط لنا هذا الباب. أم هل قوله تعالى بالمعروف يعادل قوله تعالى بالتي هي أحسن أي بالحسنى؟ كل وجهين له وجه له اعتبار والله أعلم. حقا على المتقين سبق بيان أن هذا الحق أو أن هذا الحق نسخ عند جماهير العلماء، ولم يبقى إلا استحباب الوصية لغير الورثة مما لا يتعدى الثلث كما سمعتم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني إذا كان الميت عند موته قال لجلسائه: أوصيكم بفعل كذا وكذا وكذا، فسمع الجلساء هذا الكلام من الميت وذهبوا وعرفوا في الكلام أو عبدلوا فيه أو بدلوا. الميت أوصى لمحمد، فذهب الجلساء وقالوا أن الميت أوصى لسعد، مبدلين ومغيرين ومحرفين، فإثم التبديل عليهم واقع. الميت أوصى بعشرة، جاء الجلساء قالوا أنه أوصى بخمس أو أوصى بعشرين، فإثم التبديل عليهم. الميت أوصى أن ينفق جزء من ماله في الصدقة أو انفق في أعمال شر وأعمال برع، فالإثم على الذين بدلوا. فإنما إثمه أي إثم التبديل على الذين يبدلونه، إنما سميع أي لأقوال من تكلم وغير وحرف، وسميع بأقوال الميت أيضا عليم بالنوايا وبمن بدل وغيره. فمن خاف من موت جنحا او اثما فانك تثبت الان مجلس رجل يحتضر. فاذا بالرجل قبيل الاحتضار جاء يظلم ويريد ان يعطي لغرض هو يريده، فمثلا هو يحب احدى بنات عن البنات الاخريات، فلا يجوز له ان يعطي لها بشيء، لكن قال اعطي لابن ابنتي فلان بالثلث، فابن الابن ليس له من التركه نصيب الا الوصيه هذه وليس بوارث، فوصيه الرجل تفضي له، فياتي ابن الابن بعد موته ياخذ الثلث وامه تاخذ نصيبها من ابيها، فيجتمع لها مع الثلث اضعاف اخواتها البنات. فهو نفسه يريد ان يظلم لكن بحيله شرعيه. فالله يقول فمن خاف من موت جنفا اي ميلا لظلم، فالجنف والتجانف هو الميل كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، فمن اضطر في مأمصة غير متجانف لإثم اي غير مائل لإثم. فمن خاف من موت جنفا اي ميلا او إثما فأصلح بينهم، قال للرجل المقتدر اتق الله افعل ما امرك الله لا تجور لا تتعمد، فأصلحت بين الوصي بين الموت وبين الذين يوصى لهم، أصلحت بينهم وقربت المسائل ابتغاء وجه الله، فأصلحت بينهم فلا إثم عليك، فلا إثم عليك إن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال وجه آخر وذكر وجه آخر، إذا جاء ميت فأوصى بوصية جائرة، أوصى بوصية جائرة، وجئت أنت بعد أن مات الميت ذهبت إلى الورقة وقلت لهم أيها الإخوة والدكم رحمة الله عليه أوصى، لكنه جار في وصيته، وهذا الفعل الذي صنعه ظلم وعدوان، فأصلح بينكم ونقرر المسائل حتى تنقذوا أباكم من ظلمات القبر ومن عذاب القبر. فعدلت في الوصية مقتدرا بهذا التعديل إلى شرع الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فلا إثم عليك. لأن هذا الشخص يأتي ويقول كيف أعدل الوصية ويتلكأ بسبب الآية الكريمة، يقول كيف أعطي الوصية، رجل يتحملها هو، فالله يرفع عنك الحرج. فيقول يقول ربنا فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم أي بين الورثة، وعدل في الوصية شيئا من التعديل قاصدا لذلك الإصلاح فلا إثم عليه، وهذا وجه قوله تعالى فلا إثم عليه. لأننا إذا لم نعتبر هذا المعنى نقول كيف يقال فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن المفترض أن يقال فأصلح بينهم فله الأجر، لكن لما قيل هنا فأصلح بينهم فلا إثم عليه، قال العلماء وفريق منهم إن قوله فأصلح بينهم مضمنة لشيء أصلح بينهم بما لا يتفق مع وصية الذي أوصى، فقد يتوهم هذا المنكر أنه آثم أو يأتيه الشيطان أو يأتيه قليل فقه ويقول له أنت أثمت لأنك غيرت في الوصية، فنقول إن الذي رفع عنك الإثم وربك، إن الذي رفع عنك الإثم هو ربك سبحانه وتعالى، إذ الله يقول فمن خاف من موت جنحا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول إذا أوفى الإنسان بجزء من ماله للخير بعد وفاته فيكون هذا آخر أعماله يساب على الوصية بالخير، يعني إذا أوفى بمئة جنيه مثلا لمسجد يثبت له أجر ذلك بعد موته. هل يجوز أخذ الحقن التي تمنع الحمل لمدة سنة وذلك لإتمام الرضاع إذا كان لا تضر؟ الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. هل يجوز لشخص أن يقول اللهم آت الإنس والجن وعبدة الأوثان واليهود والنصارى؟ هذا اعتداء في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته على أنه ذرأ بجهنم كثيرا من الجن والإنس، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا جئت تدعو دعاء العامة تقول اللهم مات الناس أجمعين، خالفت السنن وخالفت كتاب ربك، لأن الله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كلمة سيئة. لكن قلت اللهم مات فلان الكافر لا بأس، لكن عموم الخلق تقول يا رب ايه دي كل من الخلق، نقول انك دعوت بدعاء خلقت فيه سنة الله في الكون، سنة الله في الخلق. لان الله يقول وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، هكذا يقول الله لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. يقول ابوه مؤثر جدا وينفق الكثير من الزكاة والصدقة، ولكنه بخيل علينا كثير جدا، ويعطي بعض أموال الزكاة، يعطيني بعض أموال الزكاة والصدقات ووصلها إلى متعطيا، هل يجوز أن آخذ من هذا المال لي ولأمي وأخواني؟ لا يجوز لك. أنا ممكن يقول خذ هذه المال سلمها لفلان، يقول لك تأخذها بضاعة في مخبئك، أنت حرمت شخصا بعينه أبوك أرسلك إليه، حرمته من هذا الرزق. إن أطلق يدك في المال فقال لك أرسل هذه الأموال من فقراء، فقف في حساباتك رفض أن هذه من الزكوات ورفض أن من الصدقات، فلا يجوز لك أن تأخذ منها، ولكن لأمك أن تأخذ من ذنبه لغير إذنه ما يكفيك عن إخواتك بالمعروف. وفي الجواب هل جاء الأمة فلت على من أتزوجها أو أبيت عن يوم أو يومين؟ نعم يجوز ذلك، لأنه يجوز لك بعد أثناء الزواج أن تغير بين الطلاق وبين البقاء مع التنازل عنهم من أيامها، وقد نزل قول الله تعالى وصلح غير في شأن سودة مع رسول الله، تنازلت عن ليلتها لعائشة تستغي بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي كيفية تجمير الميت؟ تجمير التبخير، بخير يعني بخير تأتي بالبخور قد أخيره يعني. لا يفهم. يقول الله كيفية تجمير الميت، إذا شخص يريد يجمر الميت تجمير، تجمير التجمير يكون تأتي بالبخور موضوع في طبق أو في أداة البخور، ثم يخرج منها الدخان دخان البخور يجمر به الميت أو الجسد إذا كان مقصده، لكن هذا السنة، السنة هو الوصي في الماء كما ورد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تدري شجر النق هو النق؟ نعم. والكافور هو الشجر الطويل المعروف؟ لا، ليس الكافور هو الشجر الطويل المعروف، كافور نوع يعرفه الأكثر المعروف. طيب كتاب فقه الجنائز طبعا مما جبتم كتاب. بعض الشباب من الإخوة الطيبين يمارسون الدعوة إلى الله يحتاجون إلى مزيد من العلم الشرعي خاصة في المسائل الخلافية وأمور الاعتقاد، ولكن يمنعهم من ذلك عدم موافقة الوالدين على الخروج من طلب العلم. فماذا يفعل هؤلاء الإخوة؟ يستعينوا بالكتب والشرائع. يقول دخلت في صلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وكنت في الركعة الأولى، هل أجد وأقرأ التشهد وأسلم أم ماذا؟ إذا كنت في الركعة الأولى أسلم وانقل مع المسلمين لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مع القول الآخر الذي هو الإتمام مع التجوز في الصلاة له وجاهته، يقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هل الاستدانة من الآخرين تدخل في باب المسألة التي تأتي يوم القيامة نكتة سوداء الوجه؟ لا، الاستدانة لا تدخل فيها. كنت قدمت لي خطبة فتاة وهي أحسبها على خير، ولكنها تفترض بعد الزواج أن تعمل في مجال الدعوة إلى الله تعالى، فما هي الضوابط الشرعية لعمل المرأة المتزوجة؟ هي لها هذا الشرط، يعني شرطها أن يخالف كتاب الله، فإذا وافقت على الزواج بها على هذا الشرط لزاما أن تؤدي إلى ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشروط في الوفاء ما استحللتم به الفروج. الضوابط سببها آخر. هل سأل إماما عن الجلوس للتشهد الأول ولزومي بعد الوقوف يبطل الصلاة مع بعض الفقهاء يقول بذلك لكن لا اعلم دليلا على البطلان. اما اذا استثنمت قائما فلا تنزل. لكن اذا نزلت ان تقصد الطلاق قال بذلك بعض الفقهاء ولا اعلم دليلا على البطلان. والله اعلم. الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يقتل مسلم بكافر يعتبر مخصصا للايه الكريمه وكتبنا عليه انتهاء للنفس بالنفس. نعم استثنى من الله لا يقتل مسلم بكافر نص واضح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى من الايه الكريمه او خصص الايه الكريمه. قرات في بعض الكتب التي صنفت في مسجد الجن ان هناك رب يسمى هناك ما يسمى برب بمعنى اذا اراد الخروج اذا اراد الزوج القرب من زوجته لا يتم ذلك فماذا افعل. يعني الاخ يسال على علاج الرب الذي يكون بين الزوجين يقرا المعوذات وايه الكرسي والاذكار وردها عن رسول الله للتهليل عشرا او مائة والايتين الاخيرتين من سوره البقره وبعد ذلك يتوكل على الله واساله سبحانه ان يفرج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل فدعا ودعا ودعا. اما اطباء الامراض النفسيه والعقليه فيقولون انه في بعض الاحيان يكون هناك شيء عضوي فيحتاج الى حبوب الفياجرا المعروفه تجعلك نشيطا جدا وتقضي على هذا الامر باذن الله. استعمل الاذكار اولا ما تستعمل ثم تتجه قليلا والله اعلم. امرأة صنعت لزوجها سحرا ليشربه فاكتشف الزوج ذلك ويريد ان يطلقها. هل هذا الفعل يسقط حقها في الطلاق ام لا عليه حق وما مقدار هذا الحق؟ اكتشف الزوج سحرا طبعا القاضي تأتي اليه يقول كيف اكتشفت السحر كيف اكتشفت السحر؟ انا اخشى ان ياخذ الاخ على وجه وهو ياخذ المغلفات وينزلها على نفسه وبعدها يستحل ان يطلق زوجته وياخذ ما اعطاه من الصداق. هي قضيه لكن بصفه عامه الله يقول في كتابه ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. إن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح علينا في مسألة الزهادة المخترعة. ويقول في الإعضال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فهل الفاحشة المبينة هي الزنا أو البذوة على الآل أو البذوة على الزوج؟ يعني ما يقول الله لك ما حاصله والله أعلم بكتابه لا يحل لك أيها الزوج أن تعضل الزوجة لتأخذ بعض الذي أعطيته لها من الصداق إلا في حالة وهي أن تسلم الزوجة لفاحشة مبينة. يعني رجل والعياذ بالله تزوج امرأة وأعطاها معرض 20,000 أو 30,000 أو أكثر أو أقل ثم إذا جاء في اليوم التالي نزل يا بنت الحلال لا تخرجي بغير إذن تخرج لا تمشي مع رجال تمشي لم يصنع اذا طلق بيته خير خذ الى بيته. يعني اذا طلق الاشهين او الثلاثين الف التي حصيلة التعويش طيلة الحياة ذهبت كلها واصبح مدينا فماذا يفعل في هذه الحالة؟ له ان يعطيها حتى تبتدي نفسها منه لشيء يقول انا والناس لك عن جزء من الصداق تمشي. لكن اذا كانت طبعا ده جائز له من ناحية الصداق لكن الإبقاء عليها من عدم مع جماعة مسألة أخرى لا نتعرض لها. في القصد الإعضال من أجل الإعضال من أجل الفاحشة يقول الله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فهل الفاحشة المبينة تقتصر على الزنا أو تمتد إلى البذوء يعني بذاءتها على زوجها ومسؤوليها على زوجها؟ من العلماء من يلحق النشوز الواضح في مسألة الفاحشة. انظر هل السحر يأخذ في ذلك إن كان هناك يقين بأنها تقع ذلك مرارا لك أن تعطي بعض الأضاءة. لكن إذا مثلا قالت
يستكبر الرسول أن جاءت أنها زائرة وتفعل هذا ليحدث زوجها فيها ولنا في هذه الحالة من الباب تكون قضية تنظر قضية تنظر هل تعذر أو لا تعذر أو طيب أخو اليوم في مجال تحكيم كرة القدم هذا حرام هو مكروه لأنه له وعدت كل الكرة برمتها له وعدت فالاعتذار يكون ذلك حلال لا شبهة فيه لكن انقطع بالتعليم لا نستطيع ما هو حد النقطة بالتفصيل النقطة ليس لها حد انما تختلف من بلدة الى اخرى فقد تجد في السعودية الجدة مثلا خلاجة خربانة من منطقة الشارع لا تعتبر نقطة لكن هي هنا في مصر ممكن الخلاجة الخربانة 100 شخص ياخذونها ويصلحونها هكذا يعني يحدث فالنقطة أمرها نسبي أمرها نسبي وعرفي أمرها نسبي يعني إذا وجدت 20 جنيا في ميدان أعمد حلمي مثلا أو في ميدان رمزيه أظن أن صاحبها لم يأتي ويسأل يوما بعد الآخر يا ناس من وجد 20 جنيا وإذا سخر منه الناس كلهم فهذه نستمتع بها خلاص لكن إن كنت من قرية ضعيفة وأنا حي محدود ممكن صاحب النقطة يأتي فيمكن يا جماعة رقمين 20 جنيه ما وجدها أحد فالناس يختلفوا يعني نقطة تختلف في كمية وفي المكان الذي وجد فيه بل في زمن وجودها كذلك يعني مثلا شخص أثناء الحج في الطريق عند الميقات مثلا وجد شيئا فهذا الشيء الذي وجده في هذا التوقيت وهذا الزمن يختلف عما إذا وجد في وقت لا يأتي إلى الميقات أحد فالنقطة أمرها وإن دل على أن امرأة نسبي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اللقطة قال عرفها حولا هي أنا عرفها سنة طبعا النبي عرف سنة لن تذهب إلى عشر قروش وتعرفها سنة كل يوم تخرج الأشهر يقول لك إن لفت أضعاف أضعاف هذه العشر قروش في حديث زيد بن خالد الجهني عرفها حولا في حديث زيد بن كعب عرفها حولا قالت عرفتها ثم جئت الى الرسول فقال عرفها حولا فعرفتها ثم جئت الى الرسول فقال عرفها حولا ثلاثة احوال ثلاث سنين في حديث ابي بن كعب لكن في حديث زيد بن خالد عرفها حولا فان جاء صاحبها فاديها اليه وان خدمك بها اي استمتع بها ففي نفس الحديث قال يا رسول الله فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب ايضا هذا في ضالة الغنم لك او لاخيك او للذئب لا يقال عن ضالة الغنم في قرآن الآن الأقل أن القرى صغيرة وجدت فيها عن زلزل أو وجدت فيها نعجة تفيه طبعا لا تأخذها وتقول لي أو لأخي أو للذئب لكن ما حد لك أو لأخيك أو للذئب إذا كانت هذه النعجة في الصحراء إذا كانت في الصحراء إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها صاحبها أو يأتي الذئب سيتهمها فإن نعم إذا لم تأخذها أنت ولم يأخذها صاحبها جاء الذئب وأخذها فرخص في نقطة الصحراء ولم يرخص في نقطة الحرم مثل هذه مثل بلادنا ليس هناك ذئب أصلا فلما سئل الرسول عن ضالة الإبل هنا غضب وجهه غضبا شديدا محمرا فقال ما لك ولها مع حذاؤها وثقاؤها حتى يأتيها ربها ترد الكلب او ترد الماء وتأكل الكلب تأكل يعني ضالة الإبل تستطيع تدافع عن نفسها يعني الذئب إذا جاء إلى ضالة الإبل هي التي تهلكه ضالة الإبل تهلك تتعب الذئب وتهلك الذئب فلا يطيقها الذئب فلذلك ما رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت قدما في الطريق السيارات تمر لك أو لأخيك أو للسيارة إذا وجدت عشرة جنيهات في الطريق إما أن تأخذها وإما أن تأتي سيارة تمطعها إذا جئت في مكان مشهور بالوصول إما أن تأخذها ويأتي شخص منك يأخذها فخذها وإن كان لك تبيع لها تعريف فتختلف النقطة من مكان إلى آخر في هذا الشيء هل الشتائم لها خصال؟ الأولى أن لا تفعل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسب أحدكم أباه قالوا كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل سيسب أباه ويسب أمه سيسب أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى الباري منهما ما لم يعتد المفهوم. فهذا الحديث أن من قال لشخص يا ابن كذا فقال له أنت ابن كذا بالمثل، اسم ذلك كله على الباري، فيستفاد منه جواز الكفار، لكن الحق أولى لأن الله قال: وإذا مروا بالله مروا بإرادة. فخطبهم الجاهلون قالوا ثلاثة. أما نص الله ضرب اليد فنعم ضرب اليد في الخطاب، إذ ورد أن خالدا كان في سفر أو في غزوة فتناول رجل من أقارب خالد رجلا آخر فلقمه، فأتي به قال خالد له: تعفو؟ قال: لا أعفو. فمسكنه خالد من قريبه فرفع يده كيرفو قريب خالد، فلما رأى الرجل أعني الذي جني عليه في سوء الأمر فراقه فاكف وصابر على هذا ومسكنه من قريبه، قال: أصبر لوجه الله. فدل ذلك على الكفر. لكن هل يقتص في الوجه أو لا يقتص فيه؟ يعني يفعل شخص لما بالآخر على وجهه. عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه ليهتم بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هل يلطم على الوجه كالذي لطم؟ شأن خالد يدل على ذلك. ومن العلماء من يقول يغسل الوجه، لكن الظاهر الأول قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل يتبرئ؟ نقول: هل يجوز لنا أن نستدل بحديث على أنه ينسخ آية كما استدلتم بحديث وصية الوارث على نفس الآية؟ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن فمثله معه. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الأخ: إن ربما الطلاب إلى أحد الموظفين وهو من حق هذا الطلب فلم ينوي له الإجراءات إلا أن يعطى شيئا، هل يعطيه؟ إذا كنت ستأخذ حقك الذي هو لك لك أن تعطيه، وإذا لم تستطع أخذ حقك إلا بهذا كما فعل صعيد مع المشركين أثناء هجرته. قد يوجد جارة نصرانية وقد ماتت أمها وقد ماتت، فأحيانا أولادها يقوم أولادها بإرسال فاكهة وخبز إليهم بنية أنها رحمة لأمهم، وأمي تأكل هذا الطعام، فقلت لها: خذي هذا الطعام بنية الهدية لا بنية الرحمة. هي رحمة أخذتها بنية هدية، استغفر الله. يعني نية رحمة، لكن هل يجوز أخذ هذا الطعام أم لا يجوز؟ نحن كل يوم بقدر نبحث مستجع في مسألة المال المحرم، إذا أودي لشخص هل يجوز له أن ينتفع به أو لا يجوز؟ هذا ليس من هذا القبيل، إنما هذا من أجل أني أتوقف هذه المسألة الآن إلى أن أبحثها بالصبر. حديث النهي عن الاتكاء على اليسرى خلف الظهر، الآن لم أقف له على إسناد صحيح، وفي بعض الطرق أن ذلك في الصلاة، فالآن لا أستطيع أن أمنع لعدم وجود دليل صريح صحيح يمنع فيما وقفت عليه. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسير خلف الجنازة؟ قالت أم عطية رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، فلا يشرع لها اتباع الجنائز. غضبت من زوجها هي وولدها عند والدها لمدة شهرين، ولم يرسل زوجي نفقة لنا وانفقت على أبنائي مبلغ من المال، هل لي أن أخالف هذا المبلغ؟ إذا كان الزوج هو الذي أخرجك إلى بيت أبيك فينزم الزوج بنفقتك ونفقة أبيك ونفقة ولدك طيلة هذه المدة، يلزم الزوج بنفقة ونفقة ولدك في هذه المدة. وإذا كنت أنت التي خرجت رغما عن الزوج، رغم أنف الزوج، فإنك حينئذ نافذ، والنافذ في أمرها نزاع في شأن النفقة. يرى جمهور العلماء أن النافذ لا نفقة لها، كان رأي الجمهور لا نفقة لك، لكن نفقة ولدك تؤخذ من أبيه والله أعلم. طيب وفق الله إياكم لما يحب ويرضى، لكم محاضرة إن شاء الله يوم الأحد في عابدين بإذن الله تعالى مركز هذا. هذا المطلق يا إخوان، أو هذه هذا المنبه الذي على أية نقطة صنعته الصين الملحدة، وجعلوا أقارب المطلق، جعلوا أقارب المنبه فوق آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا من طور اتخاذ المفاحث عدوان فلا ينبغي أن يتاجر فيه. المطلق صنعوه على أية نقطة في الملكة، وضع المنبه فوق الآية الأولى أو فوق الصفحة الأولى من سورة البقرة. Thank you.